أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل وقفات مع سورة يوسف. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى آخر آية شرحناها المرة اللي فاتت، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. قلنا أسأل الله أن يفتح علينا وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل به. ذكرنا في المرة الماضية مسألة أنك لابد أنك تعيش المشاعر اللي في الصورة. الصورة مليئة بالتنقل بين المشاهد، الصورة فيها أشخاص كتير وبتتنقل بين المشاهد، لابد أنك تعايش المشهد حتى تشعر بقيمة العبودية اللي قام بها يعقوب عليه السلام أو يوسف عليه السلام. فلابد أن تكون معايشا للمشهد، تستحضر المشهد وتحاول أن تضع نفسك في مكان هذا المشهد. وكيف هل ستوفق لقول يعقوب عليه السلام فصبر جميل، نسأل الله السلامة والعافية وألا نبتلى، لكن إذا ابتلي الإنسان هل سيقول هذه الكلمة أم لا؟ آخر مشهد توقفنا عنده المرة الماضية مشهد يوسف عليه السلام وهو يباع. وعايز تتخيل مشهد مشاعر سيدنا يوسف بعد ما كان مع والده في البيت، والده بيحبه وسط إخوته وشاف رؤية جميلة الأول فزع منها فطمأنه والده أن فيها البشرى والخير. وفجأة ينتقل مشهد يوسف من البيت إلى الصحراء ومن الصحراء إلى البئر ومن البئر إلى السوق ليباع كعبد. يعني تخيل مشهد واحد حياته بتتغير فجأة. يعني تخيل ده لسه نتيجة ثانوية عامة طالعة. تخيل واحد مثلا كان مؤمل أنه يجيب مجموع عالي وفجأة لا مجموع قليل مش هيدخله أي كلية مثلا، تحس أنه ضاع خلاص الحياة راحت ويحس أن الحياة سودت في وجهه. طب ده تخيل واحد انتقل من طفل أو ولد في بيت إلى الصحراء لعب ثم إلى البئر يكاد أن يموت ثم إلى السوق أصبح عبد. طب هو يا ترى قاعد يفكر، طب ومستقبلي إيه اللي هيحصل فيه؟ طب وبعدين إيه اللي هيحصل؟ هظل كده على طول؟ طب أنا هرجع لوالدي؟ طب يا ترى أشوف والدي تاني؟ طب والرؤية اللي شفتها؟ طب ده كان معناها إيه؟ طب هتتحقق إزاي؟ تخيل هذه التساؤلات كانت تدور في عقل يوسف وفي خاطر يوسف عليه السلام. نوم آخر مشهد وهو بيباع والفلوس بتتقبض، وآخر كلمة سمعناها وكانوا فيه من الزاهدين بيخلصوا منه. وكما قلنا كانوا لا يعرفون قيمته ولكن هو عند الله غالب. بعد كده خلص المشهد، مشهد السوق والبيع خلص. وبعد كده فجأة بتفتح الصفحة التانية مشهد تاني تماما. عايز تتخيل مشهد كده قصر مهيب، وبعد كده انت دخلت القصر تفاجأ رجل بيقول لامرأته وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، وقال رجل فجأة مشهد رجل قال الذي اشتراه، كلمة الذي اشتراه تدل ان ده راجل راح واشترى يوسف كعبد واصبح عنده في البيت، وقال الذي اشتراه من مصر، يبقى المشهد انتقل من الشام الى مصر، يبقى فيه خطوات كتيرة وأزمنة عدت في انتقال يوسف عليه السلام من الشام إلى مصر. يبقى كلمة من مصر جت عشان تعرفك أنه انتقل إلى مكان آخر تماما. لكن هذه الآية لم توضح من الذي اشتراه، ولم توضح وقال الذي اشتراه من مصر ها لامرأته، رجل بيكلم زوجته. احنا عشان عارفين القصة عارفين مين المتكلم وبيكلم مين، لكن عايزك تخيل انك بتقرأ الآية الأول مرة، وقال الذي اشتراه راجل اشتراه من مصر مكانه مصر لامرأتي، واحد بيكلم زوجته بيقول لها اكرمي مثواه. انا في الاول قلت مشهد قصر، مشهد قصر ده يبقى انا عارف اللي حصل لان انا عارف ان ده عزيز مصر، لكن انت المفروض ما تعرفش مشهد القصر ده. انت فجأة وجدت رجل بيكلم زوجته بيقول لها على يوسف عليه السلام اكرمي مثواه، فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. هنا بعض العلماء أشار إلى معنى أنه هو يقول للزوجته أكرمي مثواه، ما يتلوش طب ما تكرمه أنت، يبقى عادي أن الزوجة يعني إيه تنفذ الطاعة طالما في غير حرام. عارفين سترونج وانت بلاش سترونج اندبندنت وومن، خلاص بلاش نتجاوز النقطة دي. اللي عايز يخوض في الموضوع ده بعيد عننا يعني ممكن يقرأ كلام الشيخ الطريفي في تفسيره شرح لمعنى جميل في مسألة إن هو قال لزوجته أكرمي مثواه. في معنى جميل أيضا أكرمي مثواه مش أكرميه. المثوى المكان اللي بيستقر فيه الإنسان. تخيل لما تكرم المكان اللي هيقعد فيه أمال هي هتعمل معاه إيه؟ وبعض المفسرين أشار إلى معنى لطيف قال أكرمي مثواه في مقابلة المثوى الذي كان قبله. هو كان فين قبل كده؟ كان في البئر في مكان موحش، فإذا انتقل من البئر إلى القصر أكرمي مثواه، أكرمي المكان اللي يستقر فيه، فما بالك بإكرامها له. أكرمي مثواه ليه؟ عسى أن ينفعنا. مهم جدا أنك لما تنتظر نفع من حد أنك تكرمه، وأن جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا ما حدث فعلا. لذلك يوسف عليه السلام قال بعد ذلك إنه ربي إيه أحسن مثواي، ولا أكرمي مثواه. لم ينس يوسف هذه الكلمة، ولما تعرض للفتنة من زوجته زوجة العزيز قال إنه ربي أحسن مثواي، ده على القول الأشهر إن ربي هي المعنى العزيز زي ما نيجي في الآية. يبقى يوسف كان يحفظ الإحسان، وهذا الرجل كان بيتعامل إن هذا الغلام سوي صاحب فطرة سوية، لما هنكرمه أكيد هيرد لنا الإحسان ده. عسى أن ينفعنا أيا كان النفع أو يصبح ولد، كلمة أو نتخذها ولدا كتير من المفسرين قال أشارت كل كلمة في السياق القرآني لها دلالة، لأن دي قصة والقصة فيها أحداث كتير. إيه لما تكون أنت تشاهد فيلم قدامك ممكن الفيلم يرسم لك المكان فيغنيك عن كثير من الكلام، لما تيجي تحول فيلم ومشهد بتشاهده لكلام محتاج كل كلامك يكون مضبوط منضبط عشان ينقل المشهد تماما، وده من إعجاز القرآن إن كلام قليل مش موسع بينقل ليك أحداث كثيرة. كلام مبني على الإيجاز، وده الأصل في القرآن إنه في إيجاز مش في إطناب إلا لغرض بلاغي معين، وبيحمل كل هذه الأحداث والعبر والمعاني، وكلام واقعي مش كلام خيال. زي ما ذكرنا في الفارق بين الرواية، زي ما نذكر النهاردة إن شاء الله الفارق بين أيضا الرواية والقصة القرآنية. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا، بعض المفسرين قال كلمة نتخذ ولدا إشارة لأنه كان لا ينجب، كان يحب أي ولد، لأن لو كان عنده أولاد يعني اللي يبقى عنده 3-4 عيال تقول له خد ده جايز يبقى معاك ابنك، يقول لك انا ناقص كفايه اللي عندي انا عارف اصرف عليهم. بس هو طبعا ده عزيز مصر مش ال فالشاهد او نتخذ ولدا هنا ده اشاره ان هو كان ايه ينقصه الولد، وبعدين فجاه او نتخذ ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض. احنا قلنا لو انت لسه اول مره تقرا الايه تخيل اول مره تسمع الايه مين اللي اشتراه من مصر؟ ما نعرفش. لا انت هتقول عزيز مصر انت كده بتغش. احنا بنقول من الايه هنا مين اللي اشتراه؟ ما نعرفش. واحد بيقول له زوجته اكرمي مثواه، لكن في اشاره واضح ان اللي اشتراه ده له منصب. جبنا الاشاره دي منين؟ كلمه ايه؟ وكذلك ايه مكنا. طالما كلمه تمكين يبقى واضح ان اللي اشتراه ده ممكن، يعني طالما ربنا قال وكذلك مكنا ليوسف في الارض واضح ان الاشتراء ده له منصب معين لسه ما نعرفش هو ايه، بس واضح طالما ربنا قال وكذلك مكننا ليوسف ان دي بدايه تمكين حصلت، وانه راح مكان واضح انه مكان مش عادي، مش مجرد بيت عادي في اطراف مصر او رجل شخص عادي في مصر اشتراه بثمن زهيد، لا ده واضح من الكلمه دي. ما عايزك بيقول لك بتعيش المشاهد كانك بتسمعها لاول مره. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، راجل بيكلم زوجته، اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذ ولدا، فتسأل طب ليه عايز ولد؟ يبقى في دلاله. وكذلك مكننا لي، يعني وكذلك مكننا ليوسف، قال بعض اهل العلم وكما انجيناه هذا الانجاء العجيب من البئر ايضا نمكن له هذا التمكين العجيب. فسنه الله سبحانه وتعالى مع يوسف لا تتخلف، يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى نجاه من البئر بصوره عجيبه، وان كان في سياره عدت في توقيت مناسب قبل ان يهلك ونزلوا الدلو بصوره مناسبه قبل ان يهلك، والسياره دي كانت متجهه في اتجاه معين رايحه الى مصر، كل الترتيبات العجيبه دي حصلت، كذلك التمكين حدث ليوسف بصوره عجيبه وسيحدث له التمكين بصوره عجيبه. طيب وكذلك مكن ليوسف، وقيل مكن هنا بمعنى المكانه، اي جعلنا له مكانه في قلوب الخلق، فألقى الله محبته في قلب هذا الرجل اللي احنا لسه ما نعرفش اللي هو مين، اللي هو يطلع مين بعد كده، عزيز مصر. كان ممكن عزيز مصر يلقاه في السوق فلا ينظر له ولا يأبه له، هو رايح يشتري في راح سوق العبيد، فممكن يقول لا مش عاجبني، لكن ألقى الله محبته، محبة يوسف في قلب العزيز، كما فعل ربنا سبحانه وتعالى مع مين؟ مع موسى عليه السلام، ولقيت عليك محبة مني، فنظرت إليه امرأة فرعون فأحبته، قالت لا تقتلوه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، إما لبداية التمكين أو جعلنا له مكانا في قلوب الخلق، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يبقى تمكين ده في قوة وتعليم، هكذا قمة التفوق وقمة التمكين بالقوة وبالعلم، القوة والعلم يحدث بها التمكين. يبقى اللي عايز يمكن في الأرض يحتاج إلى حاجتين، علم وقوة. طب مين الأفضل، للعلم ولا القوة؟ الأفضل للعلم ولا القوة؟ العلم. ايه الدليل؟ عايز دليل على ده. ايوه حد قال ايه سوره ايه؟ سوره النمل، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به. الاول قال قبل ان يرتد اليك، الاول قبل ان تقوم من مقامك، اني عليه لقوي امين. القوي قال انا اجيب لك العرش بتاع بلقيس، قال لسليمان قبل ان تقوم مقامك تقعد فتره. الثاني اللي عنده علم، لذلك ابن عاشور هنا اشار الى معنى ان العلم هو اقوى وافضل من القوه، لكن الافضل الجمع بينهما، العلم يخليك تبذل مجهود اقل وتحصل على ما تريد اعلى. يبقى اي دوله عايزه تكون لها سياده تهتم بحاجتين، العلم والقوه. شاهد هنا ولن يعلمه من تاويل الاحاديث، اللام التعليل دي يعني ايه لن يعلمه؟ بعض اهل العلم قال مكناه لنعلمه ونتم نعمتنا عليه ونحقق له الرؤية التي رآها ووعده يعقوب أنها سوف تحقق. يعني مكناه عشان نعلمه عشان تتم الرؤية، لأن سيدنا يعقوب لما سمع الرؤية قال له ويعلمك من تأويل الأحاديث، هيجي وقت وتتعلم تأويل الأحاديث، فجاء هذا التوقيت. وقيل لنعلمه من تأويل الأحاديث معناها نعلمه الوحي، مكناه وأنزلنا عليه الوحي ليعلم الناس. والله غالب على أمره. دي أنا عايزك لو طلعت من الصورة كلها بالشعار ده أنت الكسبان، أنت خرجت بغنيمة عظيمة لو طلعت من الصورة كلها بالشعار القرآني ده. بس طلعت بيه يعني إيه؟ يعني استقر في قلبك، دي هي أعظم حقيقة في الكون، الله غالب على أمره. يعني الأول الله غالب على أمره، الهاء دي تعود على ايه؟ دايما اي ضمير يا جماعه عشان تفهموا في التفسير فكه شيله وحط مكانه اسم ظاهر عشان تعرف. فالضمير ده امره الهاء يعود على مين؟ ها؟ تقولوا يا جماعه انتوا خايفين ليه؟ في قول ان بيعود على الله سبحانه وتعالى، والله غالب على امر الله، يعني ايه؟ هشرح. وفي والله غالب على امر يوسف. الله غالب على امر الله يعني إذا نازع الله أحد في أمره الله يتم أمره، لا يستطيع أحد أن ينازع الله في أوامره. يبقى الله غالب على أمره أن يفعل ما يشاء من أوامره. وكلمة على توحي بالتنازع، كأن حد إيه معتقد، كأن حد بيظن واهما أنه هيمشي قطر فتأتي إرادة الله وتسحق وتتم إرادة الله ولا تتم إرادة ذلك الشخص الذي أراد أن ينازع الله. ده معنى أول وأيضا هذكر له معنى تاني. لكن المعنى التاني أمره بمعنى يوسف، والله غالب على أمر يوسف. يعني إيه؟ يعني كلما أراد الناس بيوسف شيئا وأراد الله شيئا آخر إرادة الله هي التامة. يبقى الصورة كلها بيحصل فيها حاجة اسمها تنازع إرادات. أراد إخوة يوسف أمرا وأراد الله أمرا فكان أمر الله، أراد العزيز أمرا وأراد الله أمرا فكان إرادة الله، أرادت امرأة العزيز أمرا وأراد الله أمرا فكانت إرادة الله، أراد أصحاب السجن أمرا وأراد الملك أمرا، وكل هذه الإرادات كانت في الصورة، لكن إرادة الله كانت غالبة. لو تخلفت إرادة واحدة على مدار الصورة لما تمت القصة. زي ما قلت لك من أهم الطرق تعامل سورة يوسف إنك تتخيل سلسلة الأحداث مترابطة، وتتخيل لو حدث واحد وقع الصورة مش هتكمل. لو أن هناك حدث واحدا لم يتم لم تكتمل الصورة. من أول لحظة، من أول لما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، لو كانوا قتلوك القصة خلصت، لو كانوا بعوه في مكان تاني، لو كان البئر ده مهلك، لو كان مر عليه سبع من السباع وافترسه، أيا كان الأحداث القصة مش هتكتمل. لو كان راح مكان تاني غير قصر العزيز، لو ما كانتش المرأة راودته، لو ما كانش دخل السجن، لو كان دخل سجن انفرادي مش دخل معاه اتنين، لو كان الاتنين دخل معاهم ما شافوش رؤية، لو شاف رؤية والرؤية دي ما تحققتش، لو شاف رؤية وسيدنا يوسف ما عرفش يأولها، لو شاف رؤية وأولها وطلعت صح والراجل نسي يقول على يوسف، لو الملك ما شافش رؤية، لو الملك شاف رؤية غلط، لو الملك شاف رؤية وما سألش عليها، أحداث متتالية عجيبة تصل بيوسف عليه السلام إلى هذا المكان الذي اختاره الله له. وأنت كذلك، أحداث حياتك كذلك، أحداث حياتك كذلك وأنت لا تشعر. أحداث حياتك حياتك بتترتب بصورة عجيبة وأنت مش واخد بالك، أنت فقط لا تتأمل. يعني مش أنت مش متخيل أنت إزاي ربنا جابك المسجد هنا. كمية أحداث حصلت، كان ممكن تغرق، كان ممكن تموت، كان ممكن تعمل حادثة. أحداث عظيمة كثيرة. ذلك كان بعض الصحابة يقسم ويقول كان لا والذي نجاني يوم بدر. لا والذي نجاني يوم بدر، لما يجي يحلف يعني ايه والذي نجاني يوم بدر. واحد تاني لا والذي رد القطيف، دي قصه طويله، لكن الاول يعني ايه الذي نجاني يوم بدر؟ كان يقاتل في بدر في صفوف المشركين ضد المسلمين ولم يقتل، كان ممكن يموت وخلاص يخلد في جهنم والعياذ بالله، فانجاه الله لم يقتل في بدر واسلم وحسن اسلامه. فانت ممكن احداث كثيره مرت بحياتك لابد ان تستشعر هذا المعنى. يبقى اذا كلمه والله غالب على امره دي كلمة أن الله يفعل ما يشاء في كونه، الخلق خلقه والملك ملكه. رؤية الحدث ده، رؤية الجملة دي، رؤية العقيدة دي بالصورة دي صعب جدا. كثرة الأحداث والأسباب والانشغالات والأشخاص والمناصب والأموال تخليك مشوش الفكر، مشغول بالحدث ده وبالقصة دي وبالسبب ده وبالمنصب ده وبالشخص ده، مش مستحضر دائما، يصعب أن تستحضر دائما أن الأمر أمره، بتنسى لك يا فلان لو عمل كده أنا هضيع. لا، الله قادر أنه ينقذك. لابد أن تستثني دائما، تقول إلا أن يشاء الله شيء، إلا أن يشاء الله شيء. فرؤية الحدث ده مهم جدا، رؤية الجملة دي مهمة جدا، الله غالب على أمره. ذلك من الأذكار اللي أنت بتقولها في بعد الرفع من الركوع، أهل الثناء والمجد. انت اهل الثناء، في ناس بتقول اهل الثناء لكن هي اهل ان شاء الله، لان هي منادى تنادي على الله يا اهل الثناء والمجد، ده وتقف اهل الثناء والمجد. وبعدين بتقول احق ما قال العبد، اكتر كلمه حقيقيه تكلم بها عبد في الارض، ايه هي الكلمه دي؟ احق ما قال العبد. وبعدين جمله معترضه، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. توحيد المنع والعطاء، أن الله يفعل ما يشاء في ملكه سبحانه وتعالى، دي أحق كلمة موجودة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، أنا بك وإليك، أنا بك، يعني أنا بأ الافتقار والاستعانة بك ووجهتي إليك. طيب يبقى إذن الله سبحانه وتعالى كما أنطق ذلك القائل وقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، أنطق هذا الرجل وقال لامرأته أكرمي مثواك. احنا كنا ذكرنا المرة اللي فاتت الأثر اللي كنت أخطأت فيه، أفرس الناس ثلاثة اللي عندهم نوع من الفراسة، ثلاثة منهم هذا الرجل عزيز مصر حينما قال لامرأته أكرمي مثواه، ومنهم ها مين كنا قلنا إيه؟ امرأة فرعون. الثالث مين؟ الثالث احنا أخطأنا فيه، لكن الثالث هو أبو بكر الصديق حينما تفرس فيه عمر بن الخطاب إن هو يحمل الخلافة من بعده. ده بس تصحيح الأثر اللي احنا ذكرناه المرة الفاتت، مروي عن ابن مسعود بسند حسنه بعض أهل العلم. والله غالب على أمري، لكن المشكلة في إيه؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هي دي المشكلة، كتير من الناس لا يعلم هذه الحقيقة، كتير من الناس مشغول بالأسباب والأحداث والأشخاص والمناصب لا يعلم هذه الحقيقة. حاول تجاهد نفسك، ومن اللي يعينك على ذلك أذكار الصباح والمساء، وفيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هزم الأحزاب وحده. طب ما احنا جهدنا وجمعنا ومعنا سيوف واخذنا بالأسباب، هزم الأحزاب وحده. ألا ترى قوتك، ألا ترى الأسباب، واضح؟ بالرغم أنك تأخذ بالأسباب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، يبقى الآية بتقول لك بعد ما عايزك تعيش المشاهد، بعد ما قعد في القصر ده، قعد في المكان ده، احنا لسه ما نعرفش من القصر، رجل قال لامرأته أكرمي مثواه، واضح ان الرجل ده ممكن لان ربنا قال وكذلك ايه مكننا ليوسف. ربنا بيقول قعد فترة من الزمن لغاية ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الآية دي في آية شبيهة ليها في سورة ايه؟ قصص، عن سيدنا موسى. لكن ايه الفرق بينهما؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هنا ولما بلغ أشده بس، آتيناه حكما وعلما. بعض العلماء اللي بيتكلموا في فن الفروق بين المتشابهات القرآنية، ده فن من علوم القرآن، أبدع في بعض الناس زي الإمام ابن زبير الغرناطي أو الخطيب الإسكافي وغيرهم، حاولوا بيجيب كل الآيات اللي شبه بعضها وفروقات ويحاولوا يبحثوا عن ليه هنا جت كده. فقالوا كلمة واستوى جت مع سيدنا موسى، والاستواء مرحلة أعلى من بلوغ الأشد. فقالوا لو بلوغ الأشد مثلا 20 سنة أو 35 سنة أو 40 سنة، على خلاف من المفسرين، المفسرين اختلفوا بلوغ الأشد من 20 سنة أو من 18 لغاية 40، ده بنقول عليه بلغ أشده، وبلغ 40 سنة، وبعضهم قال 33، كل ده خلاف. كلمة استوى واضح أن سيدنا موسى كان بلغ سن أعلى من سن يوسف، وخبرات وتجارب أعلى من خبرات وتجارب يوسف، ومر بإشكاليات أعظم من اللي مر بها في سيدنا يوسف، عشان ربنا قال معناك إيه؟ واستوى، كانت مرحلة أعلى من ذلك. ودي نقطة مهمة، انك احيانا ما تتعجلش التصدر قبل الاستواء، بتبقى اشكاليا الانسان يتعجل قبل ما يستوي، يمر بتجارب وينضج. دايما مراحل البدايه بيكون فيها حماسه، الحماسه دي قد تؤدي الى عدم ضبط الحكم. ذلك ربنا قال ايه؟ بلغ اشده واتيناه ايه اول حاجه؟ ها حكما. قالوا جايه من الحكمه، والحكمه اصلا من معانيها الضبط، معنى المشهور وضع الشيء في موضعه، لكن معنيها الحكمة اللي بتضبط الشيء فيها ضبط. لذلك هنا بعضهم قال إن حكما فيها إشارة أنه سيستطيع أن يضبط نفسه أمام الشهر، وعلما قيل هنا بمعنى النبوة، وقيل العلم بالوحي والعلم بالله. شاهد ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. طب يا رب أنا ما ينفعش أنال قسط من الحكمة وقسط من العلم ده، طبعا لن تنال النبوة، لكن ما ينفعش أنال ده، لا وكذلك نجزي المحسنين، أن تكون محسنا في علاقتك بالله ستنال حكما وعلما. طيب مشهد تاني مختلف تماما، خلصنا المشهد الأول وهو بيقول لمراتي أكرمي مثواه، وبعد كده عارف تخيل مشهد ساعة أو نتيجة عمال يشال منها أوراق، ولما بلغ أشده أوقات عدت وهو لازال في هذا المكان يخدم فيه ويطيع سيده وينفذ ما يؤمر به وهو على طاعة ولا يرتكب أي معصية. يوسف عليه السلام مشهد في هذا المكان، وبعد كده فجأة بداية مفاجئة وراودته، يعني بداية تنقلك نقلة حدث عجيب. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب. المشهد اللي كان فيه استعار شهوة المرأة ومحاولة مراودة يوسف عن نفسه خد أيتين، خد أيتين، وبحكاية عامة مجملة بدون سرد تفاصيل. وده يعرفك الفرق ما بين تيجي تقرأ رواية خاصة الرواية المعاصرة وتقعد تستفيض، خاصة في المشاهد اللي فيها إثارة جنسية تستفيض، يقول لك أصل إيه الحبكة محتاجة جدا، الحبكة الدرامية محتاجة جدا، هو مش انا مش فاهم يعني ايه الحبكه الدراميه محتاجه كده، ممكن ده هيبيع اكتر مثلا، ممكن ده هيستثير غرائز اكتر فالناس تحرص عليها اكتر، ممكن يكون ده اقرب لنفوس الشباب فيحرصوا عليها اكتر. لكن شوف لما تكون غرضك الحكمه والعبره لا تهتم بهذه التفاصيل. مجمل الف ايتين في قمه النقاء، وده الفارق بين القران والتوراه والانجيل. بتيجي تقرا قصه زي دي في الانجيل او في التوراه او غير القصص اللي زي دي تجد احداث عجيبه يستحي المرء أن يقرأ، يتعجب أن يقول أن هذا كلام الله، يستحي يعني الواحد يتكسف أنه يقرأ بعض الفصول الموجودة في التوراة والإنجيل بالاستفاضة والتفاصيل اللي فيها نوع من الإثارة، لا يمكن نزل القرآن لا هذا مستحيل. لكن تجد هنا إشارات لتفهم المجمل ما حدث وتخرج بالعبرة. طب وليه أصلا جات الإشارات دي؟ لأن إحنا بشر وقد نمر بذلك. طب ممكن أحد يقول لي طب ما كان ممكن ربنا ما يحكيناش القصة دي خالص خالص ومش لازم. مين اللي قالك ان مش لازم؟ ما انت بشر وقد تمر بهذا المشهد وقد تراود عن نفسك او تراود انت فتاة فتحتاج الى ذات قرآني يخبرك ماذا تفعل في هذه الاحداث حينما تستعر شهوتك ماذا تفعل. فقمت عنها زي ما الرجل اللي ربنا حرك له الصخرة وهي احب الناس الي. يبقى اذا الشهوة مغروسة فينا لا فرار منها. القضية انك تتعلم ضبط الشهوة وأن تسعى إما إلى الصيام أو إلى الزواج. طبعا الوقت ما عادش غير الإيه؟ غير الصيام. ماشي؟ ربنا يزوج شباب المسلمين وفتيات المسلمين. ما تقولوا أمين تقول إيه مش؟ بلاش يأس وإحباط يا جماعة. الله قادر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب يبقى إذن الفارق بين القرآن وبين أي كلام آخر شوف كيفية إجمال المشهد بصورة عجيبة مع ذكر الحكمة والعبرة. نيجي الأول، احنا قلنا عايزين نقف مع الألفاظ حيث ان انت تفهم، لان كل لفظ في القرآن له دلالة. وراودته فجأة، انت آخر مشهد شايفه ان يوسف عليه السلام بيؤتى الحكمة والعلم والحكم والعلم وهو في بيت معين، وواضح ان هو اشتراه صاحب هذا البيت وقال لامرأته كلمة مثله، واضح ان صاحب البيت ده اهتم بيه. فجأة وراودته، الفاعل أنثى، راودته، مين اللي راودته؟ احنا مش عارفين مين اللي راودته. التي هو في بيتها. طب ليه ما قالش وراودته امرأة العزيز؟ احنا خد بالك يعني انا عايزك كده عشان كده اقول لكم افتحوا مصاحف بدل ما انتوا قاعدين كده. مين المرأة دي؟ هتظهر هي مين امتى؟ كل ده احنا مش عارفين هي مين، هتظهر من امتى؟ ايوه، فقال يبقى اللي فضحها نسوة في المدينة. لكن هنا كثير من اهل العلم قال ربنا هنا اراد لها الستر، ما قالش وراودته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيته. وهنقول ليه الحكمة التانية اللي استنبطها المفسرين، ليه ما قالش وراودته امرأة العزيز عن نفسه بحيث نعرف هي مين. انت بتقرأ الحدث لاول مرة عايز تعرف مين دي، لكن جت مبهمة باسم موصول وبحدث معين هو في بيته. طيب الأول نقول يعني إيه راودته قبل ما نقول ليه التي هو في بيته. راود، حاولت أجمع لكم أقوال بعض العلماء. إذا نسيت الكلام ده كله مش مشكلة، اللي فات مات خلاص. ابن عطية بيقول المراودة الملاطفة في السوق إلى غرض، ليك غرض معين بس بتوصله بنوع من الإيه؟ من الملاطفة. يبقى أي، مش لازم الغرض ده يبقى الشهوة، لأن فعل المراودة دي 8 مرات في القرآن، 7 في سورة يوسف. فعل راودة أو راودة الجذر اللغوي ده، مع أن الجذر ده بيجي بمعنى الإرادة أيضا، منه الإرادة وأرادة، لكن أرادة وإرادة جي كتير في القرآن ويريد جي كتير في القرآن. لكن راودة، راودتني عن نفسي، راودوه سنراود أباه، جد 8 مرات في القرآن، 7 في سورة يوسف، واحدة سورة القمر مع قوم لوط، راودوه عن ضيف، واحدة في سورة القمر مع قوم لوط، وسبعة سورة يوسف. الفعل ده متكرر هنا ليه؟ احنا لسه قلنا والله غالب على أمره تنازع إرادات، والروض في معنى الإرادة، وكأن واحد قاعد يتلطف عشان يحصل على حاجة وربنا يمنع هذه الإرادة، أو يحصلوا على مراودتهم، راودوا يوسف عن أبيه وأخذوه منه ورغم ذلك ربنا أنقذه، وأخو التاني سنراود عنه أباه وأخذوا أخو التاني وبعد كده ربنا أنقذه. طيب إيه المراودة؟ قلنا ابن عطية قال الملاطفة في السوق إلى مرض، وبعض اللي حاولوا يجيبوا الجذر اللغوي راودة بمعنى إيه، الشيخ جبل من المعاصرين قال حركة انتقال أو تردد بخفة وعدم ثبات واستقرار. قالوا الجمل لما يقعد يروح ويجي ولسه ما استقرش في مكان في مرعى معين يقولوا راود الإبل، والمرأة كثيرة الحركة عدم المستقرة بيقول راود المرأة هنا إيه، مراودة بتتحرك كتير. والأصفهاني قال التردد في طلب شيء برفق، فقالوا الكلمة فيها الذهاب والمجيء، ذلك الرائد، أصلا كلمة الرائد كانت عند العرب لما عايزين يروحوا مكان يرعوا فيه الغنم فيسبقهم واحد هو الرائد فيقعد يروح ويجي يروح ويجي لغاية لما يلاقي مكان يقول خلاص احنا نستقر على المكان ده، لغرض بيبحث عنه ويذهب ويجي. من المعاني دي واضح ان راودته قعدت تروح وتيجي قدامه كتير فترة طويلة بكامل زينتها، تريد غرض معين، تريد ان تصل اليه بصورة غير مباشرة برفق، مع نوع من الرفق والملاطفة والذهاب والمجيء. ده مجموع اهل اللغة في كلمة راودته، كلمة واحدة أغنت عن كثير من الأحداث، ده إعجاز القرآن، ده أيضا من إعجاز اللغة العربية. يعني كلمة راودته بس تفهم منها إن يظلت تذهب وتجيء أكثر من مرة أمامه بكامل زيناتها مع نوع من الملاطفة والرفق، تريد هدف لكن لم تصرح به. لما فشلت المحاولة الأولى قالت هيت لك، أنت مش فاهم بقى ولا. نقلت للإيه الكلام الصريح، إلى قبل التصريح حاولت تعمل نوع من التعرض والوصول إلى كل ده. المشهد ده انا مش عايزك تعيشه، يعني بقيت المشاهد ممكن في الصوره تعيش، المشهد ده مش لازم تعيشه قوي، لكن عايزك تعرف ازاي ان كلمه واحده، وشوف عفه القران، وقارن ده طبعا ما فيش وجه المقارنه بين فعل واحد بيتعجب. بعض الروايات الهدف اصلا من الروايه ملوش لازمه، او الهدف من الفيلم اللي بيعرضوه ملوش لازمه، المشهد ده ليه يستفيضوا فيه كده؟ استثاره الغرائز، ده من الشيطان، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. في ناس بتحب الامر ده يكون مشاع، بل حتى أمام الأطفال، وكسر الحياء دي مصيبة، خسارة وكسر الحياء عند المرأة أو عند الرجل أو عند الطفل دي مصيبة من تغيير الفطرة وانتكاس الفطرة والعياذ بالله. يبقى خلصنا راودته، لا ده لسه خلص، ده كل كلمة دي عايزة درس. قالوا راودة صيغة فاعل، معلش راودة صيغة إيه؟ فاعل. فاعل بتيجي دايما لاشتراك اتنين مع بعض، يعني غالبا يعني قاتل جاهد، ان في واحد بيقاتل قصاد واحد تاني، جاهد قصاد واحد تاني. فقالوا راودة هل معنى كده ان هو يوسف بدلها ذلك؟ قالوا لا. قالوا طب امال الصيغه جت فعال ليه؟ قالوا حاجه من اتنين، قالوا حاجه من اتنين. الحاجه الاولانيه ان ممكن الصيغه دي تستعمل لما الانسان بيكون بيعمل فعل فيه مشقه وبذل وبيخطط وبيدبر، زي سافر، هو مفيش حد قصاده بيسافر، يعني مش هو بيسافر والطريق قصاده بيسافر، لا هو بيسافر لوحده. طب ليه جت صيغه فعاله؟ قالوا لانه بيتكلف وبيبذل مشقه. فهي كلمه راوده واضح ان هي قعدت تخطط وتفكر ازاي تصل الى هذا الغرض، ظلت فتره طويله تفكر، لدرجه ان بعض المفسرين اشار الى معنى لطيف جدا، قال ده كانت حاطه خطه اول لما تكشف هتقول ايه، لذلك اول لما والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء، اذا ما تلعثمتش ايه ده انا والله ما تلعثمتش، كانت مجهزه الجواب لان هي كانت حاطه خطه حتى لو انكشف الامر تقول ايه، فهي كانت مخططه للموضوع بكل تفاصيل احداثه وبكل الاحتمالات. المعنى الثاني في روادة قالوا وكان جمال يوسف وحسن يوسف وادب يوسف وعفه يوسف كان بيزيدها امرا، يعني كل ما تحاول تتعرض ليه فيتعفف، كان عفته كانت سببا في تمسكها به اكثر واستمرار المراوده عنه اكثر، بدل ما يصرفها عنه كانت هذه العفة وهذا التمنع من يوسف وكأنه كان يزيدها إقبالا عليه. خلصنا إيه؟ أو على قد اللي أنا قرأته، لكن الكلمة أيضا فيها مباحث كثيرة جدا، أبحاث بلاش مباحث، فيها أبحاث كثيرة جدا. وراودته التي اسم الموصول، قلنا ما جاتش الصيغة، هو في بيته، قلنا المعنى الأول الحكمة اللي اتقالت إيه؟ الحكمة اللي تالت ايه؟ إرادة، لا انتوا نايمين، لا، إرادة الستر. المعنى التاني فيه إشارة مهمة جدا. احنا قلنا القصص العبرة، هو في بيتها، أي هم قالوا ثلاث حكمة. الحكمة التانية دي أي مستقر في بيتها، فحصلت بينهما كثرة الخلطة. احنا مبحث بقى الاختلاط، التفاصيل اللي فيه، كثرة الخلطة بترفع الكلف، بتزيد الألفة، ودي إشكال بيحصل في الاختلاط بين الرجل والمرأة حتى في أماكن العامة. لذلك الشرع يتكلم على الاختلاط العابر، إن ده مما يحتاجه الناس. يعني مش هنعيش الرجالة في قرية والنساء في قرية، لا، هم عايشين مع بعض في نفس المكان، وكانوا كده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلوا في نفس المسجد، لكن ده بيسموه الاختلاط العابر، في مسجد، في سوق، في، إنما استقرار دائم بين رجل ومرأة بيرفع الكلفة. ازاي حضرتك، ازاي حضرتك، ازيك يا استاذه فلان، بعد كده ما عادش فيه حضرتك، بعد كده ما عادش فيه استاذ، بعد كده ما عادش فيه استاذه، طب احكي لي اللي حصل، طب احكي، وتكسر الكلفه بينهما، ويصل الى حاله من الالفه لا تجوز الا بين الرجل والمراه. ليه؟ ان كثره الخلطه عامل كده. فكان كلمه اشاره هو في بيتها، استمرار الوضع ده غلط، لكن هو كان ليس بيده شيء يوسف عليه السلام، فكان عمدا، فالاستمرار كثره الخلطه ادت الى الوقوع فيها. يبقى إذن مسألة الاختلاط مش قضية ملهاش علاقة بأنه هو راجل محترم أو هي محترمة، لا، دي في الفطر، دي في الفطر، ده مكون من مكونات الإنسان. لابد أن يبعد النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواطن، في أشرف المواطن، مواطن الصلاة، قال شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أولها. ليه؟ عشان قريبين من بعض، في فتنة هنا. وكان بعض الناس بيتسلل ويصلي في آخر الصف ليرى النساء اللي في أوائل الصف. ولذلك بعض أهل العلم قال إن سبب نزول، أحد أسباب نزول هذه الآية في سورة الحجر، ولقد علمنا مستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ربنا عالم الإنسان العفيف اللي عايز يصلي قدام عشان لا يرى النساء، أو اللي بيصلي متأخر عشان يرى النساء. يعني حين الإنسان يعمل نفسه إنه هو متأخر أو بيعمل حاجة ليرى المرأة، هذا التكلف وهذه النظرة يعلمها الله. قد علمنا اي موقف انت بتتكلف فيه، ومش عايز اقول كلمه عشان احنا في درس، يعني بتستهبل فيه عشان تكلم امراه او تنظر اليها بشهوه، الله يعلم ذلك، الله مطلع على قلبك. انت بقى ترد تقول اصل مش حرام، انت حر ناقش، لكن الله مطلع على قلبك، احذر. الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. وراودته التي وفي بيتها، معنى الثالث قالوا قد تكون بيتها بمعنى مكان بيتوتتي، أدخلته في الأماكن الخاصة به، كانت بتدعي أن هي تريد أن هو يخدمها في هذا المكان أو ينظف هذا المكان. كل دي كانت محاولات استدراج من المرأة، كل هذه المحاولات فشلت، وكان يوسف عليه السلام عفيفا. وصلت لمرحلة أن كل هذه المحاولات فشلت، انتقلت من التعريض بذلك إلى التصريح. وقامت الأول بالتهيئة قبل التصريح، وغلقت الأبواب. هنا بيقولوا إيه الفارق ما بين أغلقت الأبواب وغلقت الأبواب؟ إيه الفارق بين أغلق الباب وغلق الباب؟ غلق دي صيغة التفعيل، دي بتفيد حاجة من الاثنين، إما تكلف وبذل مشقة في الشيء، أو بتفيد كثرة، يعني كسر الشيء غير كسر الشيء. كسروا، عملوا كده، كسروا حتة واحدة، كسروا فتتوا إلى قطع صغيرة كثيرة، فبذل مشقة وعمل حاجات كثيرة. فهنا غلقت الأبواب، إما لكثرة الأبواب التي أحكمت إغلاقها، أو حتى هي كانت أبواب بسيطة لكن كانت بتحكم إغلاق كل باب، عارف تضع مثلا 10 تقفال عشان إيه؟ يستحيل أن يخرج. وغلقت الأبواب، يبقى ده التهيئة. ثم بعد ذلك انتقلت إلى التصريح، وقالت هيت لك. الأول قبل ما يوصل هيت لك، وراودته التي هو في بيتها، نسينا كلمة، وراودته التي في بيتها إيه؟ عن نفسه. يعني عن نفسه، عن ده بيسموه حرف تجاوز أحيانا، يعني أرادت أن يترك نفسه بدون أمر أو نهي. أرادت، بتعبير ابن عاشور بيقول معنى جميل جدا، تطلب منه أن يسلم لها إرادته وحكمه في نفسه، أتيناه حكما وعلم. أرادت أنه هو لا يتحكم ولا هو يدير نفسه، أنت مفروض أنت اللي تدي لنفسك الأوامر، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس. أنت المفروض لما نفسك تريد شيء أنت تتحكم في نفسك. حينما تترك نفسك يقودك الشيطان، تقودك امرأة، يقودك المال، أيا كان أنت ممكن تنحرف عن مراد الله، لكن أنت لابد أن أنت لتتحكم في نفسك. فكلمة راودته عن نفسه أي أرادت أن يترك هذه الأخلاق التي هو فيه، لأن هي شايفاه نفسه ترى أن نفسه مليئة بالأخلاق. تقول له اترك هذه الأخلاق جانبا، دعك من هذا التحكم وهذا التصلب وهذه العفة، دعك من هذا. وراودته يعني عايزة، وإحنا قلنا راودة منازعة في الإرادة، يبقى الراودة فيها منازعة في الإرادة، فيها تلطف. زي يقول لك اعمل الأمر ده رويدا، جاية من راودة، رويدا يعني بلطف وتدرج عن نفسه. وغلقت الأبواب، إلى بدأت بالتعريض ثم التهيئة ثم التصريح، وقالت، وصلت معنى أن هي تقول هيت لك، معنى أنه كان قبل كده معرض وكل اللي فات ما جابش نتيجة معه. وقالت هيت لك، بدأت التصريح. كلمة هيت لك من الكلمات اللي فيها قراءات كتير، ما يقرب من 9 قراءات، 4 متواترة و5 شاذة، فيها قراءات كتير جدا. الأربعة المتواترة احنا بنقرأ هيت لك قراءة حفص عن عاصم وكتير من القراء التانيين، في هيت لك قراءة نافع المدني. حد عارف القراء 7 حتى السين؟ ها 7 السين القراء مين؟ مين عشان نديله هدية؟ حصري. حصري وصلاح الدين عمرو بن العاص. مين القراء 7؟ 3 كوفيين، 3 كوفيين ماشي، وعندنا مدينتين جنب بعض كده، واحد مكي واحد مدني، واثنين فوق، واحد بصري واحد شامي، بهم 7، 2 و2 و3، 3 كوفيين وبصري وشامي ومكي ومدني، ابن كثير المكي ونافع المدني، ابو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، وبعد كده عاصم وحمزه والكسائي كوفيين، 3. احنا بنقرا بعاصم الكوفي، كل واحد من دول خد عنه 2، خد عنه 2 اساسيين ماشي. احنا بنقرا حفص عن عاصم، الثاني بتاعه شعبه عن عاصم. المهم يبقى نافع قراءه اهل المدينه. عايز انا بقول لك ده ليه؟ عشان لما اقول لك قراءه ما تستغربهاش، دي كان بيقرا بيها اهل المدينه. فهيت لك دي قراءه نافع، وفي هيت لك دي قراءه ابن كثير المكي، وفي هئت او هئت على خلاف دي قراءه ابن عامر، ده مدني خد منه 2، واحد اسمه هشام واحد اسمه ابن ذكوان. عشان لما تيجي تقرا مثلا قراءه مش عارف مشاري بقراءه ابن ذكوان، ده ابن ذكوان عن ابن عامر، ابن عامر ده شام. ما فاد اللي انا بقوله ده ليه؟ قالوا مجموع القراءات دي كلها بتفيد حاجتين، اما انا اناديك واطلب منك ان تاتي صراحه، هيت لك أي تعال إلي وهلم إلي، ولك يعني أطلب منك طلبا مخصوصا خاصا لك، وكأني لم أطلبه لأحد، ده طلب مخصوص أطلبه منك بقمة الصراحة والوضوح. أو هئت، أو هئت أي تهيأت لك. فمفاد القراءات، لذلك قالوا، أنا طولت شوية عشان دي تريحنا بعد كده، ننزل اختلاف القراءات منزلة اختلاف الآيات، كأنهم آيتين، فكأنها عملت الاثنين، تهيأت ثم طلبت منه، وده إعجاز إن ده في كلمة يجي المعنى ده. فنزل القرآن على 7 أحرف، هي الأحرف غير القراءات لكن بتفيد يعني أحيانا تنوع، مبحث طويل مش عايزين نخش فيه، لكن الشاهد إن الآية دي نزلت كده ونزلت كده واتحطت في آية واحدة فيقرأها قارئ بقراءة، حس إن ده اختلاف يفيد معاني متنوعة، وهذا أيضا من إعجاز القرآن. يبقى تهيأت كل ده في كلمة، زي راودته كل المعاني دي في كلمة، بعيدا عن خوض في التفاصيل، كل ده تأتي كلمة واحدة من كلام العرب تحمل كل هذه المعاني. وقالت هيت لك، قول قصد قول، قول قال رد عليها مباشرة، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. 3 جمل، ما فيش في الجمل دي هجوم مباشر عليها، فيش شتيمة ليها ولا لا. أول كلمة أستعيذ بالله، ذكرها بالله وذكر نفسه بالله وطلب الاستعاذة من الله، لم يثق في نفسه، قال أنا لا يمكن أعمل كده أبدا، لا، قال معاذ الله، أطلب العود منه. والعود كمال الالتجاء إلى درجة الالتصاق، العائذ أحيانا كانوا يقولوا الأم الملتصقة بطفلها أو الطفل الملتصق بأمه عائذ، وأطيب اللحم أعوذه، اللحم اللي لازق في العظم، الناس الأكيلة اللي بتحب فالعودة ده الشيء الملتصق، فمعاذ الله كأني يا رب ما تسيبنيش لحظة وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أن تعترف بضعفك لله سبحانه وتعالى، أن تفتقر إليه. أول حاجة لمقاومة أي شهوة وأي إشكال أن تستعيذ بالله، أن تلجأ إليه التجاء المضطر قبل أي حاجة، قبل استحضار أي معنى والناس والناس هتقول إيه أو ما يصحش، قبل أي حاجة يا رب ما تسيبنيش، يا رب لو سبتني أضيع، لا تكلني نفسي طرفة عين، معاذ الله. تذكرة الأولى. تذكرة الثانية لما منفعش معاها الكلام عن ربنا ذكرها بجوزها بزوجها، إنه ربي أي إن الذي تخونينه، ولهذا بيسموه ضمير الشأن، إن الشأن عظيم الذي تفعلينه، إنه ربي أحسن مثواي، ربي أنا بمعنى سيدي، رجل أنفق علي وقال لك أكرمي مثواه، وأنا أذكر هذه الكلمة في أول ما جئت، لا أخونه أبدا وأنا أرد الجميل له، إنه ربي أحسن مثواي. الثالثة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة وفي الدنيا، هذا ظلم لنفسي وظلم له، وأنت تظلمين نفسك وتظلمينه، إنه لا يفلح الظالم. ثلاث جمل كل جملة بدرس، لم يؤثر فيها ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولقد أي أعرضت عن ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. همت به إن لم يؤثر فيها الكلام وظلت استمرت ليس فقط في المراودة بل همت به وأقبلت عليه. طب هو سيدنا يوسف عمل إيه في الموقف ده؟ ربنا بيقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني إيه الجملة دي؟ العلماء اختلفوا، علماء اختلفوا يعني إيه هم المرأة، الكل متفق عليه. طب هم يوسف يعني إيه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ في ثلاث أقوال، في طبعا أقوال كتير، أنا أذكركم أشهر ثلاث أقوال. القول الأول أنه جاءته هذه الخواطر البشرية التي تأتي لأي إنسان ثم صرفها عنه سريعا لما رأى برهان ربه، ونذكر يعني رأى برهان ربه. الموقف الأول، القول الأول، الخواطر التي لا يستطيع أن يدفعها إنسان عن نفسه في مثل هذا الموقف، رجل شاب عبد أعزب في مكان غريبة لا يراه أحد، في قصر، امرأة جميلة، امرأة غنية في منصب، هي التي تطلب منه تهدده، يعني كل العوامل ضده، يعني ممكن توفر عامل واحد فقط من هذه العوامل يجعل الإنسان يضعف، لكن تخيل كل هذه العوامل وبالرغم من ذلك مجرد هذا الخاطر الذي جاء به ثم صرفه عنه. أو هم به كان همها إقبالا وكان همه مجرد خاطر، فالهموم بتختلف، لذلك في هم بمعصية تاخد عليه ذنب وفي هم بمعصية تاخد عليه حسن. إزاي ده؟ أبحث طويل سريعا كده، إنك تهم بمعصية وتعزم عزما أكيدا ثم لا يصرفك عنه إلا نظر الناس أو إن المعصية راحت ما عرفتش تعمل، جاي تسرق وخلاص وعزمت وأقبلت على المال وهتمد إيدك حد معدي أو صاحب المال خده مش، فأنت هنا أخذت ذنب لأنك خدت عزيمة، أو خاطر سوء جاء فدافعته وجاهدت نفسك ولم تفعله تأخذ المدافعة دي حسنت. فقالوا هم يوسف كان هم آخر غير الهم الأول. خلاص. قول تاني وهم بها لولا رأى برهان ربه، معنى الآية لو لم يرى البرهان لكان هم بها ولكنه رأى البرهان، يعني معنى الآية إيه؟ ولم يهم يوسف لأنه رأى البرهان، وده القول الثاني أو الثالث، وده نصر بقوة الإمام أبو حيان في البحر المحيط والشيخ من المعاصرين الشيخ الشنقيطي في ضواء البيان، ودافع باستماته بل بعضهم يعني برضو في الزمخشري شنع اللي يقول القول إنه هو هم بها هما حقيقية ثم انصرف، يعني فيهما ثلاث أقوال، أنه هم هما حقيقية، أنه هم هم خاطر لا يستطيع بشر أصلا أن يدفعه ولكن لم يجعله يستقر. يعني إيه يا جماعة؟ خواطر السوء اللي بتجيلك، أحلام اليقظة اللي بتجيلك أنت بتاخدش عليها ذنب، أمال إمتى تاخد عليها ذنب؟ لما تستدعيها وتجعلها تستقر وتفكر فيها وتستمر عليه، هنا تاخد الذنب. يبقى خواطر السوء لا تستطيع أن تدفعها أصلا عن نفسك. أشبه السؤال المشهور من خلق الله، اللي هو الوساوس اللي بتقذف، أول لما يجي لك الوسواس ده أنت بتاخدش عليه ذنب، أمال إمتى تاخد الذنوب؟ لما تقعد تستمر وتستمر وتستمر معاه وتصل إلى مرحلة الشبهات والشكوك وتبدأ تصدق، فتجيلك خاطر الشيطان يلقى عليك صورة امرأة رأيتها بالنهار تعمل إيه؟ ادفع نفسك. إن الذين اتقوا إذا مسهم، هذا المس لا تستطيع أن تفر منه، إذا مسهم، لذلك جاب صيغة إذا متحقق الوقوع، إذا مسهم طائف من الشيطان يعمل إيه؟ تذكروا، الآية دي شرحتها بالتفصيل في آخر الأعراف، تذكروا فإذا هم مبصرون. ده ما بياخدش ذنب. هم المين بياخد الذنب؟ وإخوانهم يمد، أي وإخوان الشياطين يمدونهم في الغي. تقول له كمان تاني، مفيش حاجة أحسن من كده يعني، تطلب من وتستفيض، فينقلب الأمر بمعصية. ما تقولش ده مجرد خاطر أو هم، لا ده معنى. فقالوا إن هم المرأة كان غير هم يوسف، بدليل إن ربنا قال يعني إيه أدلة اللي بيقولوا إن يوسف لم يفعل المعصية؟ إحنا نرجع للقرآن، ربنا قال لنصرف عنه السوء، هي قالت أنه استعصم ولقد راودته عن نفسه، يعني هي شهدت له. لذلك الرازي شنع جدا يعني على اللي قال إن يوسف هم، وقال الله شهد له والمرأة شهدت له والشيطان شهد له. عايزين إيه؟ أنا قريت الأول الجملة قلت طب إيه الكلام الراجل ده بيه؟ بعدين قعد يفصل، الله شهد له، قال الله كذلك لنصرف عنه السوء، المرأة شهدت له قالت فاستعصم، الشيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين، وقال الله إنه من عبادنا المخلصين. يعني الشيطان قال أنا ما بقدرش على المخلصين، وربنا قال أنه من المخلصين، فشهد الشيطان أن يوسف ومنه براء، فكيف تتهمون؟ وشنع أيضا الشاهد المسألة، الطبري بالرغم من اختار أن يوسف هم بالفعل، ولكن ابتعد وقاوم وانصرف، لذلك ربنا قال واستبق الباب، قال وتذكر لنا هذه القصة سلوى، أو قال نقل عن بعض العلم سلوى وبلاء لمن وقع أو هم أن يقع بمعصية، أن له أسوة، لابد أن يتوب وأن يكون أفضل مما كان، وأن هذا الفعل لا يشينه أبدا، وإن العبرة زي ما الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية دايما بيذكر، العبرة ليست بنقص البدايات لكن بكمال النهايات، العبرة ليست بنقص البدايات، ممكن في الطريق تسقط كثيرا لكن العبرة في كمال النهاية. فسواء أخذنا القول ده أو لم نأخذ به، القاعدة دي صحيحة، العبرة ليست بنقص البدايات ولكن في كمال النهاية. فبتقولش أنا مفيش مني أمل، أنا عملت معصية شنيعة، أنا وقعت، إياك أن تقول ذلك، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. وده تأويل البراء بن عازب وأبو عايدة السلماني في تفسير قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إياك أن تستسلم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أبو حيان وشيخ شنقيطي قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أي لولا أن رأى البرهان لكان هم بها. طبعا في تفاصيل لغوية كتير، وأن هل ده ينفع تقديم كلمة هم على لولا ولا، شاهد أنا ما أميل إليه قول الوسط أنها خاطر الذي لا يستطيع أن يدفع عن الإنسان، فلما رأى البرهان دفعه عنه، خاطر من الخواطر التي لا تدفع لكنه لم يستمر عليه. وإن كان القول الثالث قوي اللي اختاره زي ما قلت أبو حيان والشنقيطي والرازي ودفعه عن سيدنا يوسف، وأنا شايف أن مقال القولين واحد. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أيضا لم يبين البرهان، هل رأى شيئا أمامه؟ هل أنزل الله له ملك؟ هل شعر بقلبه؟ هل ذكره الله؟ أحيانا تيجي تهم معصية تشعر بداخلك من يقول لك اتق الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال واعظ الله في قلب كل مسلم، أنت جواك واعظ، إياك أن تقتله، جواك ضمير، جواك بيسموها لمة الملك ولمة الشيطان، يجي حد يقولك اعمل حاجة صح، حد يقولك اعمل حاجة غلط، إياك أن تقتل هذه اللمة أو هذا الواعظ الذي بداخلك، قد يكون هذا البرهان. فالحين الفعل الواحد يجي عن معصية يسمع كده من داخلي نداء قد يعرض عنه، يقول اسكت أنت الوقت، خلص هي قفلت. فأنت المفروض تعمل إيه؟ انتفض، قم. لذلك لولا أن رأى برهان ربي، وبعدين في جملة معترضة كذلك لنصر، ده ربنا بيقول لنا ماذا فعل عن يوسف، لكن لو احنا شلنا الجملة المعترضة وهم بها لولا أن رأى برهان ربه واستبق الباب، ما حدش بقى إيه يقول لها طب أنا عايز أقنعك، أنا عايز أشرح الموضوع بالتفصيل، لا، أترك فورا مكان المعصية واستبق الباب. مسألة تحولت إلى سباق، إما أن ينجو وإما أن يسقط، يعني مسألة أنك لازم تفر من أرض المعصية، أترك أرضك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع جيش وصاروا طويلا ثم نام ليلا وقال لبلال احفظ علينا صلاتنا أو احفظ علينا الليل، ونام سيدنا بلال وصحي على حر الشمس، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا بلال، قال يا رسول الله أخذ بعيني الذي أخذ بعينك، راح عليهم الفجر. أول حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، هنسيب المكان ده أو تحولوا عن مكان الشيطان. تعال نقوم من المكان ده الأول، درجة حتى بعض أهل العلم المعاصرين بيشرح الحديث، لكن لما تروح عليك نومة في مكان حاول تغير المكان، يعني حتى من نوع انك انت تبعد عن الشيطان، لا مش تنام في مكان تاني. في هذه اللحظة قوم بس من المكان ده وانتقل لمكان تاني، وبعدين قول الأذكار، وبعدين صلي توضى وصلي. لكن أول حاجة تعملها ابتعد عن المكان، يعني صحيت من راح عليك الفجر قم من هذا المكان. ليه؟ لأنك إيه؟ طب ما راح بقى، طب ما نكمل نجمع الفجر مع الضوء في قول أي بتاع سنجان معروف، نجمع الفجر مع الضوء. فأنت انصرف عن المكان. فقال ربنا سبحانه وتعالى واستبق الباب، اشتركوا الاثنين، الاثنين يريدوا أن هو فر يفتح الباب وهي أرادت تغلق الباب. كذلك كما نجيناه سابقا من الهلاك نجيناه أيضا من هذا الهلاك المعنوي لنصرف عنه السوء والفحشاء. وشهد الله له، قال أهل العلم الفحشاء الزنا والسوء مقدمات الزنا، فلم يفعل يوسف لا الزنا ولا مقدمات الزنا. السوء العطف يقتضي المغايرة، والفحشاء تأتي في الأغلب بمعنى الزنا، فقالوا السوء هي مقدمات الزنا، فلم يفعل ذلك ولا ذلك. برأه الله سبحانه وتعالى. إنه لماذا برأه الله؟ إنه من عبادنا في قراءة المخلصين والمخلصين، كان مخلصا حتى استخلصه الله لنفسه. يبقى أنت تدعي كثير وتقول اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين، تدعي كثير اللهم اصرف عني السوء والفحشاء وتستعيذ بالله واجعلني من عبادك المخلصين. واستبق اجري، اهرب من المكان المعصي، تقعدش كثير، ما تقعدش تناقش وتبين وتشرح، خلاص الأمر هنا فوق العقل، هي لن تقتنع. هو شرح لها وبين لها وقال لها معاذ الله وإنه ربي وإنه لا يفلح الظالمون، خلاص. أحيانا حينما تشتعل وتستعل الشهوة ليس مكان النقاش، فر من المكان. أحيانا صحابك يبقوا مثلا عايزين عينهم معصية وأنت بتقنعهم، لو فضلت معهم هتضعف، انصرف مباشرة. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، هو كان رافض بس ساب نفسه معهم ففعل هذه الفعلة التي شنع الله عز وجل عليه بها في سورة القلم ومنعه الفقراء من المال. فأيا كانت الشهوة مال أيا كان الأمر، انصرف فورا، احترم ضعفك، انصرف عن مكان المعصية. لأن الإنسان بيجي له فترات قوة يقول لا يمكن أنا أبدا أعمل ده، وبعدين تمر فترات ضعف، احترم لحظات ضعف واستغل فترات قوتك، احترم لحظات ضعفك واستغل فترات قوتك. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. كلمة قدت أنه كان واخد قراره سريع، هذه الجذبة قطعت القميص ولم يتوقف. مهما فقدت أثناء الجري إياك أن تتوقف، إياك، يعني فعلا في لحظات الهروب من الشهوة لابد أن تفر. أحيانا أنت ممكن تبقى قاعد لوحدك، روح انزل اقعد مع واحد صاحبك، تقعدش لوحدك كتير، استغل أوقات الفراغ. يعني اللي بيعمل استعار الشهوة الفراغ، انك مع الوحدة، انك انت ايمان ضعيف، انك انت ما فيش اعمال بتقوم بيها، ان ذهنك مش مشغول بشيء، مش تحمل هموم عالية، انك لا تحمل هموم، كل ده لابد ان تقوم به. انت قاعد في البيت وبدأت خواطر السوء والشيطان اراد ان يطوف بك، اذا مسهم طائف الشيطان عايز يحوطك، طواف من الاحاطة، عايز يحوطك. قبل ان يحيطك الشيطان ويعمل انسجة خيوط العنكبوت، اقطع هذه الخيوط وانزل. اروح فين؟ انزل، روح اي مكان، افتح المصحف، اعمل اي شيء مباشرة، خد قرار. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، وبعدين تفتح الباب وألف يا سيدها لدى الباب ماذا قالت له. هذا ما سأعرفه بإذن الله عز وجل في المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.